بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى بإحسان يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا وتوفيقا دائما، وأسأله جل وعلا في هذه الليلة المباركة، ليلة 27 من رمضان لعام 41,400,000، أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار، ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات، وأسأله جل وعلا أن ينيلنا وإياكم هذه الليلة المباركة ليلة القدر، وأن يوفقنا وإياكم لقيامها إيمانا واحتسابا، إن ربي خير مسؤول. نزولا عند رغبة الفضلاء في مكتب الدعوة في بقيق للحديث حول بعض الأعمال في آخر شهر رمضان المبارك. ولا يخفاكم بأن شهر رمضان هذه السنة يختلف عن بقية الأعوام السابقة التي اعتدناها وتعودنا عليها، فنسأل الله تعالى. ها، نترك السماعة.
فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. لا شك بأننا نعيش أزمة كورونا وما جلبته هذه الأزمة من هذا الحظر ومن هذه الأشياء التي لا تخفى على أحد منا. ولذلك بارك الله فيكم وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. سأتحدث بإذن الله جل وعلا عن بعض الأعمال التي هي في ختام شهر رمضان، ولن آتي بجديد تقريبا إلا في مسألة أو مسألتين. أثبت يا جماعة السماعة ولا غير السماعة؟ نضع السماعة. ها أخوي محمد، أعطونا جواب نهائي مثل ما يقولون. يلا ركب أستاذ محمد، يقول ركب السماعة. بسم الله.
أها، يا رب إن الأمور طيبة إن شاء الله. طيب، أول مسألة من المسائل إخواني وأخواتي فيما يتعلق بقضية الأعمال في خواتيم شهر رمضان المبارك. أولا، مسألة التكبير. التكبير هو التعظيم والتمجيد والتقديس لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى جل في علاه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولا شك أن في التكبير إعلان الفرح بهذه الهبة والمنحة الإلهية لأهل الإسلام، حيث إن الله جل وعلا مد في أعمارهم وفسح في آجالهم حتى أدركوا هذا الموسم الكريم والشهر الفضيل الذي هو محط لحط الذنوب ومناخ لاستنبات الخيرات والحسنات ورفعة الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. فمن السنة أن يكبر الناس بعد غروب شمس ليلة العيد إلى صلاة العيد. وصيغة التكبير الثابتة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذه الصيغة. ولو زادوا ثلثوا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا حرج في ذلك ولله الحمد لورود هذه الصفات. ومن أهل العلم من يستحب أيضا الزيادة، الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، والأفضل الاقتصار على الصيغة الأولى، ولو زاد لا حرج في ذلك ولله الحمد. طبعا التكبير هنا يعني مطلق وليس مقيد، بمعنى أنه لا يكبر عقيب الصلوات، وإنما يكبر الإنسان تكبيرا مطلقا، تكبيرا مطلقا، يرفع الرجال أصواتهم والنساء يخفضن أصواتهن، النساء يخفضن أصواتهن. كبرون في البيت، طبعا الآن الناس في بيوتهم يكبرون في البيوت حتى يصلون صلاة العيد، حتى يصلون صلاة العيد، وهذا التكبير سنة، سنة، ولذلك من المهم إحياء هذه السنة وتعليم الأولاد. ولما يكبر الرجل في البيت تكبر المرأة في البيت، لا شك بأن هذا إحياء لشعيرة من هذه الشعائر العظيمة. الأمر الثاني ما يتعلق بزكاة الفطر، لا يخفاكم بأن زكاة الفطر فرضها النبي عليه الصلاة والسلام صاعا، فرضها النبي عليه الصلاة والسلام صاعا، ولذلك زكاة الفطر مما الحكمة من زكاة الفطر أمران. الأمر الأول أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، طهرة للصائم من اللغو والرفث، ما يحصل من خلل في الصيام، ما يحصل من خطأ، ما يحصل من تجاوز، من تقصير، تأتي زكاة الفطر فتطهر الصائم مما شاب صومه وكدره من هذه الأشياء. الأمر الثاني هي إطعام المساكين ومواساتهم في مثل هذا اليوم، ومواساتهم في مثل هذا اليوم، وهي صاع من طعام، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين، وكذلك حديث ابن عمر. النبي عليه الصلاة والسلام لم يعدل عن الطعام إلى النقد، وإنما كان الطعام مقصودا، كان الطعام مقصود، ولذلك جماهير السلف والخلف وجماهير الصحابة على أن زكاة الفطر طعام، على أن زكاة الفطر تخرج طعاما. ذهب عمر بن عبد العزيز، وهي رواية عن أحمد وجمع من السلف، إلى أنه إذا وجدت حاجة لا بأس بإخراجها نقودا، إذا وجدت حاجة لا بأس بإخراجها نقودا، والأكمل والأفضل والأحسن أن الاعتماد على ما هو أول، إلا إذا وجدت ضرورة، مثل الآن بعض الناس يشتكون يتصلون يقول والله الآن نحن من الصعوبة أن نخرج، وبلدنا الآن الجهات مثلا الرسمية أو الجمعيات يقولون سنخرجها طعام، ونحن أمرنا بالتباعد الاجتماعي وأمرنا بكذا، ويعني يعانون، ما في بأس لو أعطوهم، والحمد لله المسألة ليس فيها إجماع، ليس فيها إجماع. لكن حقيقة يعني بعض الناس يعني يركز على قضية الحاجة. أنا أسأل سؤال، الآن كم زكاة الفطر تقريبا، كم مقدارها؟ يعني ما تتجاوز 20 درهم أو 20 ريال، ما تتجاوز. يعني بعض الناس الآن في باب اسمه باب الصدقة، باب عظيم أغفله كثير من الناس، فبعض الناس الآن عنده يعني استعداد يصدق 100 ريال 200 ريال، ما عنده مشكلة، فيحاول أنه يعني يطوع هذه العبادة وهذه الشعيرة في قضية الحاجة ويخرجها 20 درهم 15 درهم. أنا أقترح، هي مسألة شرعية، ما هي مسألة اقتراح، لكن أمام هذه الأقوال وهذا الزخم الآن من الإيرادات التي يريدها كثير من الناس وكذا، خلوا زكاة الفطر على ما هي عليه، خلوها طعام، وفي المقابل طلعوا زكاة صدقة، أخرجوا صدقة 50 درهم 100 درهم، يعني مع صدقة الفطر طلعوا صدقة أيضا أخرى حتى نبقي الشعيرة على ما هي عليها. لكن عموما من أخرجها نقودا فلا نستطيع القول ب يعني بطلان زكاة فطره. وزكاة الفطر طبعا لها وقت، وهو قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، قبل خروج الناس إلى صلاة العيد هذا أفضل وقت لها، ورخص النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، وهذا من تيسير الشريعة ومن رحمة صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام، فيعني رخص بإخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين. الموضوع الآخر ما يتعلق يعني فيما يتعلق بزكاة الفطر تحديدا، يعني زكاة الفطر بارك الله فيكم أيضا يجوز للإنسان أن يجمع أكثر من صدقة ويعطيها فقير واحد، ويجوز أن يقسم صدقة فطره على أكثر من فقير، والأولى طبعا إخراج زكاة الفطر في البلد، هذا الأولى. لكن إذا اكتفى الفقراء وزاد عندهم الحمد لله ممكن أن ينظر في البلاد المجاورة، البلاد المجاورة، وتخرج إليهم خاصة البلاد المنكوبة أو البلاد التي تعاني حروب وفتن وشيء من هذا القبيل، وفيها مهجرين أو فيها يعني أناس بأمس الحاجة، هؤلاء لا شك بأنهم أولى من غيرهم. بالنسبة لزكاة الفطر تقريبا هذا أهم ما يمكن أن يقال في موضوع زكاة الفطر. طيب، سأتحدث الآن عن قضية مسألة صلاة العيد. صلاة العيد طبعا اختلف العلماء في حكمها على ثلاثة أقوال أو إلى ثلاثة أقوال. القول الأول بأنها فرض كفاية، قالوا بأنها فرض كفاية. فرض الكفاية دائما كما يعبر العلماء ينظر فيه إلى الفعل لا إلى الفاعل، حتى أنهم يقولون فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فلو قام عدد يسير بإقامة هذه الشعيرة عندهم بأنه سقط الفرض عن مجموع الأمة، يعني الأمة لا تطالب ولا تحاسب يوم القيامة إذا قام مجموعة من الناس بصلاة العيد. القول الثاني قالوا بأن صلاة العيد فرض على الأعيان، فرض على العيان، وفرض العين المخاطب فيه من؟ المخاطب فيه المكلف، عين المكلف، المخاطب به عين المكلف، يعني لا ينوب أحد عن أحد، مثل الصلوات الخمس الآن فرض على العيان بالنسبة للبالغين، فما أحد لو صلى نصف البلد هل يعذر النصف الباقي؟ نقول لا. وهذا القول طبعا هو مذهب الحنفية واختيار جمع من أهل العلم من أهل التحقيق وعليه بعض مشايخنا. القول الثالث قالوا بأنها سنة، هذا قول جماهير أهل العلم، قالوا بأنها سنة وليست بفرض، لا فرض عين ولا فرض كفاية. الأدلة المتأمل فيها يجد بأنها تدور بين فرض العين وبين فرض الكفاية، ولذلك ما ينبغي للمسلم أن يتساهل في صلاة العيد، خاصة وأن النصوص عظيمة ومعطية تقول يعني كنا نؤمر بإخراج الحيض وذوات الخدور، حتى النساء اللائي عليهن العادة الشهرية يخرجن إلى مصلى العيد ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، وكذلك ذوات الخدور. والمقصود بأن هذا القول له حظ من القوة وحظ من النظر، ولذلك الإنسان يتنبه لهذه المسألة ولا يفرط في صلاة العيد. طيب، عندنا مسألة الآن، الوضع الحالي دلت كل المؤشرات والتنبيهات والتحذيرات على أنه لا صلاة عيد، مثل ما سقطت عنا الجمعة والجماعة، فهل تسقط عنا صلاة العيد؟ الآن الناس سيصلون، لن يصلوا في المصليات ولا في المساجد. هذه المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم، هل تصلى صلاة العيد في البيوت أم لا؟ قولان مشهوران. القول الذي عليه الفتوى والعمل والذي عليه سماحة المفتي وكبار المشايخ على أنه يصلى، والحمد لله يصلى صلاة العيد في البيوت سواء كان جماعة أو على سبيل الإفراد، يعني يصلي كل شخص لوحده مثلا. والأدلة على ذلك الحمد لله، يعني حديث أنس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان إذا فاتته صلاة العيد صلى بأهل جمع أهله وأولاده وصلى بهم صلاة العيد. ويروى هذا عن ابن مسعود أيضا، طبعا حديث أنس علقه البخاري وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، كذلك حديث ابن مسعود، أثر ابن مسعود، وكان يصليها أربعا رضي الله عنه، وهو قول البخاري وقول شيخ الإسلام وقول يكاد يكون قول جماهير أهل العلم، لا سيما من المعاصرين كانوا يقولون بأنهم يذهبون إلى أنه يصلى في البيوت. واختلفوا هل يخطب أم لا، أيضا قولان. من ذهب إلى أنها تصلى في البيوت اختلفوا هل يعني يكتفى بالصلاة أم لا بد من خطبة. أصلا الخطبة على قول من يذهب إلى فرضية صلاة العيد يرون بأنها سنة وليست بفريضة، وإنما الفريضة هي الصلاة. هذا من يذهب إلى فرضيتها سواء على الأعيان أو على الكفاية. ولذلك الراجح من قولي أهل العلم بأنه يصلي فقط ولا يخطب، لأن الخطبة منوطة بالإمام الذي يستمد سلطته أصلا قوة من الإمام الأعظم اللي هو ولي الأمر بارك الله فيكم. ولذلك تصلونها في البيوت وفتاوى المشايخ الكبار مشايخنا ولله الحمد على هذا، فتصلى في البيوت، تصلونها على هيئتها وصفتها وحالتها التي يصليها الإمام، ركعتان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبح، وفي الثانية بعد الفاتحة هل أتاك حديث الغاشية، ولو قرأ ما تيسر من القرآن لا حرج في ذلك. وبالنسبة للتكبيرات، تكبيرة الإحرام هذه ركن من أركان الصلاة، ما تنعقد الصلاة إلا بها، فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعد تكبيرة الإحرام 6 تكبيرات. فالراجح من أقوال أهل العلم، وتسمى التكبيرات الزوائد، تكبيرات السنة، يكبر 6 تكبيرات. وفي الثانية بعد التكبيرة الانتقالية التي ينتقل فيها من الركعة، من بعد ما يرفع من السجود إلى الركعة الثانية، يقول الله أكبر، هذا تسمى التكبيرة انتقالية ينتقل فيها، وهذه هذه يعني واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم، أو في الراجح من أقوال أهل العلم، ويكبر بعد 5 تكبيرات، هذا تسمى الزوائد السنة أيضا، 5 تكبيرات، وبعد ذلك يعني ينصرف ولا يخطب، ينصرف ولا يخطب. طبعا الخطبة هي في صلاة العيد تكون بعد الصلاة، لكن ما يخطب في البيت، بارك الله فيكم. وبالنسبة لصلاة العيد لا ينادى لها، ولا ليس لها نداء ولا إقامة ولا أذان، ولا أذان، ولا يقال الصلاة جامعة أو مثلا يأذن أو يقيم أبدا، وإنما هكذا يبدأ الصلاة مباشرة، وليس لها سنة قبلية ولا بعدية، ليس لها سنة قبلية ولا بعدية. وما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رجع من صلاة العيد صلى ركعتين في بيته، هذه صلاة الضحى، هذه صلاة الضحى. ولذلك في الحديث الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي لا قبل العيد ولا بعده، لا قبل العيد ولا بعد. الأمر الثاني ما يتعلق بالإفطار يوم العيد، لا يخفاكم بأن يوم العيد يحرم صيامه، يوم العيد يحرم صيامه، ولذلك أكل التمر ليس له علاقة بمصلى العيد أو بالمسجد، لا، أكل التمر سنة ليعلن فيها الإنسان الفطر في هذا اليوم وجوبا، الفطر وجوبا، لكن أكل التمر سنة، ولو أكل غير تمر لا يضره. يعني بعض الناس يقول لك والله أنا معي سكري مثلا، مرض سكر مثلا السكري، أو ما أستطيع كذا، ممكن يأكل أي شيء، ممكن لو تناول دواءه في الصباح أو شرب ماء ليعلن الفطر، لأنه يحرم على الإنسان أن يصوم هذا اليوم، ولو صامه لا يصح منه لا نفلا ولا نذرا ولا قضاء، فيتنبه. ولذلك لا تغفلون عن قضية أكل التمر، وأكل التمر من السنة أن يقطعه الإنسان على وتر، والوتر في أكل التمر لا يصح إلا في هذا الباب، إلا في هذا الباب، يعني في فجأة في صباح يوم العيد الفطر يأكل تمرات، من السنة أن يقطعهن على وتر، يعني 3، 5، 7 مثلا. أما في بقية الأشياء والمناسبات فلا، مثل الأمور العادية. ولذلك تسمع بعض الناس الآن يقول لك كل 3 أو وتر، يعني في الأمور العادية، يعني يضيفك مثلا قال لا ثلث، هذا غير صحيح، هذا ليس من السنة. لو اكتفى بواحد أو بـ2 أو بـ4 أو بـ6، ما التثليث أو القطع على الوتر هي في سنة من سنن العيد، من سنن عفوا يوم العيد، يأكل تمرات يقطعهن على وتر. طبعا طيب أن الإنسان يظهر الفرح في بيته والسرور، والحمد لله عز وجل في هذا، نحن في هذا الزمن عوضنا الله عز وجل بكثير من الوسائل التي ولله الحمد نستطيع من خلالها أن نصل أرحامنا وأن نتواصل مع أحبابنا، وهذا فضل الله عز وجل. الآن مثل هذا التواصل معكم الآن صوتا وصورة، هذه نعمة من نعم الله. ولذلك الإنسان يحرص على الإرشادات، على تنفيذ الإرشادات الصحية والتوجيهات الطبية، وأن لا يغامر، وأن لا يعني يتساهل الناس في مثل هذا، لأن الوباء هذا خطير، ونهاياته بإذن الله قريبة على وشك بحول الله تعالى وقوته. والشريعة دائما تدعو الإنسان إلى أن يكون في أحسن حال، بعيدا عن مثل هذه المغامرات، بعيدا عن مثل هذا العبث. أحيانا بعض الناس يقول لك أنا ما يهمني، كيف ما يهمك؟ لا، الإنسان يجب عليه أن يلتزم بمثل هذا، صيانة لصحته وصيانة لصحة الآخرين. والله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قل جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والنصوص في هذا كثيرة، وقاعدة عندنا في الفقه القواعد الفقهية قاعدة عظيمة اسمها لا ضرر ولا ضرار، جاءت في السنن من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، ولذلك جعلها العلماء أخذوها قاعدة من قواعد الشريعة، ولذلك لا تضر نفسك ولا تضر غيرك. وقد ينطبق هذا أيضا على مسائل فيروس كورونا، هذا عافانا الله تعالى وإياكم. كذلك نحن في مثل هذه الأيام على الإنسان أن يكثر من الدعاء، لا سيما في هذه الليلة المباركة التي يرجى أن تكون من ليالي القدر، ولا يجزم بذلك في الراجح من أقوال أهل العلم، يكثر من الدعاء بأن الله عز وجل يرفع البلاء عنا وعنكم وعن جميع المسلمين. ومن المهم جدا أن يخرج الإنسان من شهر رمضان بأعمال صالحة وأن يستديم العبادة، فإن عمل المسلم لله ديمة ديمة، وليس للعمل المبتور عند الله قيمة. لذلك بعض الناس الآن إذا انتهى رمضان ودع العبادة كأنه يقول له إلى رمضان القادم، وهذا حقيقة لا شك بأنه لم يفهم معنى الصيام. من يعني نزع إلى مثل هذا السلوك، هذا في الواقع لم ينزع إلى لم يفهم معنى الصيام ولم يفهم معنى العبادة والطاعة. شهر رمضان فرصة للإنسان أن يصطلح مع ربه، يصطلح مع نبيه صلى الله عليه وسلم، يصطلح مع نفسه وذاته، يصطلح مع المحيط اللي حوله. والاصطلاح معناه أنه يكون بعد رمضان أفضل مما كان قبل رمضان، يكون يعني يترقى في مدارج الكمال ولا يهوي وينزل إلى ما كان عليه قبل رمضان. إذا كان مفرطا في قيام الليل يتعاهد قيام الليل، لأنه أثبت في رمضان بأنه قادر على قيام الليل، أثبت هذا عمليا بأن قيام الليل ليس صعبا، أليس كذلك؟ بلى، أثبت عمليا بأنه قادر على قيام الليل، يصلي التراويح والقيام اللهم بارك. بعد رمضان يتعاهد القرآن حفظا وتلاوة، ويجعل حمل القرآن فوق حمل التكليف علاوة. وقد أثبت في رمضان أنه أن اللي في الأيام العادية كان يغالط نفسه ومستجيب لوسوسة الشيطان، اللهم بارك ختم مرتين وثلاثة وأربعة، يعني عنده أصبح عنده وقت. وناس تشتغل في رمضان، بالعكس الشغل عن بعد أصعب من الشغل المباشر. إذن عليه أن يتعاهد رمضان، عفوا أن يتعاهد القرآن بعد رمضان بالقراءة والاكثار من الحفظ والاكثار من الختمات. في رمضان أثبت بأن الصوم عادي، يستطيع الصوم، ولذلك ما شكل عنده الصيام أي شيء، إذن قادر يصوم الاثنين والخميس والأيام الثلاثة البيض، أثبت هذا عمليا وفكر وقدر بأن ما سبق إنما هي أوهام وخيالات ووسوسة وإضعاف من الشيطان، يقذف الشيطان بجنود الأوهام على قلب العبد، ولذلك يشعر بأن الأمور صعبة، تبين أن ما هي بصعبة. انتصر الإنسان في رمضان على كثير من المعاصي والآثام اللي كانت سلوك له والعياذ بالله، فأثبت بأنه قادر على أن ينتصر على هذه الأشياء. ترك الحمد لله سماع الحرام والنظر إلى الحرام والكلام المحرم، وترك أشياء كثيرة. هذا المقصود، أنك تأخذ من رمضان بحيث أنك تطلع تخرج من رمضان وأنت فعلا غيرت نفسك، يعني فلترت ذاتك وأعدت صياغة نفسك ورجعت إنسان، أو يعني رجعت إنسان فعلا على الفطرة، وتعاهدت هذه وأصبح تجعل بينك وبين ما يسخط الله عز وجل يعني حجاب وحاجز وسد بينك وبين هذه الأشياء. ولذلك نصيحتي وصيتي لإخواني وأخواتي بارك الله فيهم في ختام هذا الشهر أن يلتزموا هذه الأشياء، وكذلك تنبهوا لبعض المسائل الفقهية والأحكام التي أشرت إليها. وأفتح المجال الآن للأسئلة بارك الله في الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. سؤال: هل يجوز للحائض أن تتم ختمتها للقرآن بالقراءة من مصحف إلكتروني مثلا؟ الجواب نعم، في الراجح من أقوال أهل العلم أن للمرأة الحائض إذا كانت قد قرأت من القرآن قدرا كبيرا ولا يبقى إلا القليل وأرادت أن تكمل ختمتها، فما في بأس أن تقرأ، في الراجح من أقوال أهل العلم، من دون لمس للقرآن، مثل ما ذكرت الأخت السائلة أو الأخ السائل فيما يتعلق بموضوع اللمس، فإن اللمس باتفاق العلماء على أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تلمس القرآن، وإنما تقرأ، والقراءة من المحمول أو من الأجهزة هذه هذا لا يسمى لمس للقرآن. هل يجوز لشخص خارج الصلاة أن يصحح لفصل خطأ قد سمعه في قراءته للقرآن؟ وهل تصح صلاة المصلي إذا صحح قراءته بناء على ما سمعه من غير المصلي؟ هذه المسألة خلافية أخوي الفاضل. من أهل العلم من يذهب إلى أن الذي يصحح من كان مرتبطا مع الإمام بصلاة، يعني مرتبطا بالإمام من حيث كونه مأموما، والقول الثاني قالوا لا حرج أن يصحح من كان خارج الصلاة، وهذا الذي يظهر أنه الراجح. إذا مر إنسان مثلا وسمع إمام يخطئ في القراءة لا بأس أن يفتح عليه ولو كان غير متصل به، يعني في الصلاة، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. مصلي صلى منفردا خلف الصف ركعة ثم في الركعة الثانية رجع معه المأمون، فما حكم الركعة الأولى؟ هل الصلاة تبطل أم الركعة الأولى؟ طبعا هذه المسألة مسألة خلافية، والخلاف فيها طبعا طويل وعريض في القديم والحديث. بالنسبة لصلاة المنفرد خلف الصف فيها خلاف. القول الأول قالوا بأن الصلاة خلف الصف منفردا إذا صلى المصلي خلف الصف منفردا بطلت صلاته، وهذا مذهب الحنابلة واختيار سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لفذ خلف الصف، قالوا لا صلاة صحيحة، يعني لا صلاة صحيحة. القول الثاني ما ذهب إليه جماهير أهل العلم أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة صحيحة، واختلفوا في مسألة الأجر من حيث حمل الأحاديث، فقالوا أما إذا صلى خلف الصف من دون عذر منفردا فإن صلاته صحيحة لكنها غير كاملة، وحملوا النفي هنا نفي اللي في الحديث على نفي الكمال وليس نفي الصحة، يعني قالوا لا صلاة كاملة. أما القول الأول قالوا لا صلاة صحيحة. وأما إذا كان المأموم دخل ولم يجد فرجة في الصف ولم يستطع الصلاة عن يمين الإمام وبحث وكذا وصلى خلف الصف لعدم قدرته على الدخول في الصف فإن صلاته صحيحة وكاملة، وذلك لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه هي استطاعته. بالنسبة لمسألة الرجوع مصلي من الصف الأول إلى الصف الخلفي هذه مخالفة شرعية، فلم يصح في الاجترار شيء. والحديث الذي جاء في السنن حديث الاجترار هذا حديث ضعيف لا يصح، حديث ضعيف لا يصح، ولا ينتقل الإنسان من المكان الفاضل إلى المكان المفضول، من المكان الفاضل إلى المكان المفضول. وحتى في مسائل مسألة التبرع بالقرب أن يتبرع فيرجع مثلا كذا، لا هذا أيضا كرهه العلماء، كرهه العلماء. عموما لا نستطيع أن نبطل صلاة الاثنين، لكن لا يفعل هذا مرة أخرى، وإنما يبقى في الصف بالنسبة للمصلي الذي رجع، والثاني إذا كان فعلا لم يجد فرجة في الصف، الصف ضيق مثلا أو عفوا المكان ضيق و أخذ جميع الصف فيصلي خلف الصف ولا حرج عليه في ذلك، والحمد لله رب العالمين. كيف يحقق الإنسان الخشوع في صلاته وقراءته وكيف يكون إنسانا مخلصا؟ أولا بالنسبة للإخلاص هو قطب رحى هذا الدين، قطب رحى هذا الدين هو الإخلاص. يقول الله جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قل جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قل جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني خالصا، ولا يشرك بعبادة ربه أحد. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، وفي لفظ إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك الإخلاص هو قطب رحى الدين، فلا يصح تصح عبادة إلا بركنين، الإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى أيكم أحسن عمله؟ قال بعض السلف أصوبه وأخلصه. قالوا ما أصوبه وأخلصه؟ قال العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا يعني على هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا خالصا صوابا. ولذلك الإخلاص أمره سهل لكنه يحتاج إلى مجاهدة النفس. كان السلف الصالح يجاهدون أنفسهم في مسألة الإخلاص ويعني يعطونها قدر كبير من الاهتمام حتى بلغوا هذه المنازل العالية من التأله والتعبد والتنسك لله جل وعلا. ولذلك أهم شيء أن لا يفسد الإنسان إخلاصه بالرياء، لأن الرياء يفسد الإخلاص كما يفسد الخل العسل. ولذلك الإنسان إخلاصه لله أن تكون عبادته لله، لا يريد دنيا ولا جاه ولا منصب ولا مدح ولا ثناء، لكن إن أثنوا الناس عليه هذه عاجل بشرى المؤمن وهو لا يريد ذلك، لا يريد ذلك. بالنسبة لمسألة الخشوع، لا شك بأن الخشوع الله عز وجل يعني بين مسألة الصلاة بأنها كبيرة إلا على الخاشعين، قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولذلك بعض الناس أمر الصلاة عنده عظيم، وبعض الناس أمر الصلاة عنده يسير. لماذا؟ لأنه من الخاشعين. والخشوع في واقع الأمر يحتاج أولا إحسان الوضوء، فإن للوضوء أثر في قضية الخشوع، وقد جاء هذا في حديث جود إسناده ابن كثير وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة فلبس عليه ثم التفت بعد الصلاة وقال إن أحدكم يدخل الصلاة ولا يحسن الوضوء أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أن الإخلال بالوضوء أو عدم الاتيان بالوضوء الكامل قد يمنع الخشوع. ولذلك الإنسان يسبغ الوضوء، يسبغ الوضوء ويتم الوضوء ويأتي بسننه، التسمية في أوله والدعاء في آخره كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر ما يتعلق باستحضار الإنسان أنه سيقف بين يدي الله عز وجل ملك الملوك جل وعلا وتعالى وتقدس سبحانه، ولذلك هذا لا شك بأنه يدفعه دفعا إلى استحلاب واستجلاب واستدعاء الخشوع، وهذا شيء طبيعي. يقولون بأن زين العابدين بن علي بن الحسين بن علي رحمه الله تعالى كان إذا توضأ يتغير حاله حتى يعني يشاهد هذا أهل بيته فيسألونه، قال تدرون بين يدي من سأقف؟ يتهيأ هو في الوضوء يتهيأ للصلاة. وهذا معروف عن السلف أنهم كانوا إذا توضأوا ما كانوا يعبثون ولا كانوا يعني يتساهلون في قضية الطهارة والوضوء استعدادا لهذا الأمر العظيم استعدال. ولذلك الإنسان مهم جدا أنه يهيئ نفسه لهذه العبادة، وهذا بالمجزوم أنه سيكون عامل قوي بإذن الله لقضية الخشوع. يعني بعض الناس الآن إذا جاء عنده وجيه من وجهة الدنيا تجد عنده من الاستماع والإصغاء والشيء العظيم، لماذا؟ لأنه احتراما لهذا الإنسان. ولذلك الله عز وجل أولى بأن تقف بين يديه جل وعلا بخشوع وبطمأنينة. ذكر عن بعض السلف أنه سئل كيف تصلي، قال أسبغ الوضوء ثم آتي إلى محل الصلاة فأقف بسكينة وبوقار ثم أتخيل الجنة عن يميني والنار عن شمالي والكعبة أمامي والصراط منصوب تحت قدمي ثم أسلم وما أدري أقبلت صلاتي أم لا، قبلت صلاتي أم لا. الأمر الآخر من المهم جدا الإتيان بسنن الصلاة. الآن أغلب الناس يأتون بهيكل الصلاة، هيكل الصلاة الأركان القيام والركوع والسجود وكذا، لكن للأسف كثير منهم يهمل قضية السنن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولذلك كان الناس يتشبهون بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن كثير من الصحابة يقول هذا الفتى أشبهكم صلاة بالنبي عليه الصلاة والسلام. فقضية الإهمال السنن هذا لا يليق، لا يليق. الإنسان يأتي يكبر يرفع يديه يضعهما أيد، شوف راح انظر في البخاري كيف تكلم ما أورد الأحاديث وشراح البخاري كيف يذكرون وين يضع يديه وكذا، كل هذا لتحقيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأشياء كثيرة. أعتقد بأن المجال لا يسمح في أنني يعني أسهب في هذا سنن الصلاة. بعض الناس الآن صراحة إذا صلى كأنه مغصوب على الصلاة، تحس إنه يقف وقف متمارض ويحط يديه على يديه ثانية بشكل يعني بشكل يدل على أنه كأنه مغصوب على الصلاة، وكأنه يقول متى تنتهي الصلاة. طبيعي ما يخشى، طبيعي ما يخشى. أو شخص يدخل الصلاة وهو مشوش، مشوش دخل الصلاة وما خرج من الأشياء التي تشوش عليه العبادة وإنما استصحبها معه، طبيعي طبيعي. ولذلك الإنسان يهيئ نفسه للصلاة. الأمر الآخر الإطالة، الإطالة على عكس ما يذهب إليه بعض الفقهاء من الاستعجال. في مذهب من المذاهب الفقهية يقول لك حتى تخشى استعجل، وهذا غلط، وإنما الإطالة. وهذا سبحان الله بالتجربة، كلما اعتدت الإطالة في الصلاة كلما انحدر عليك الخشوع من كل جهة، ينحدر عليك الخشوع. وجرب هذا، يعني بدل الآن ما تسبح 3 تسبيحات في الركوع خليها 10 أعلى الكمال، بدل ما تسبح 3 في السجود خليها عشر، بدل ما تقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة مد شوي وشوف سبحان الله العظيم. قراءة القرآن ومحاولة فهم يعني ما تقرأ وتدبره أيضا مهم جدا، مهم جدا. فهذا سبب من أسباب الخشوع. والحديث حول هذا طويل، أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لكل خير. هل صلاة العيد لها وقت معين أو جائز إلى قبل الظهر؟ أخوي الفاضل، بالنسبة لصلاة العيد وقتها يبدأ من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وبالتوقيت الحالي يعني تقريبا 10 دقائق إلى ربع ساعة، والأفضل بعد ربع ساعة، بعد ربع ساعة من الشروق لما تطلع الشمس، بعد ربع ساعة يبدأ الوقت وينتهي بزوال الشمس، والزوال علامته الأذان، أذان الظهر، أذان الظهر. اللي مثلا نام بعد الفجر وما استيقظ إلا 10 أو 11 يصلي العيد ولله الحمد والمنة. هذه الأسئلة اللي عندي الآن. خاطركم شيء ولا خلصنا؟ يوم تبلى السرائر، الله أكبر، يوم القيامة، يوم القيامة. طبعا السر عند الله علانية في الدنيا ويوم القيامة، لكن يوم القيامة تبلى السرائر، فالله عز وجل يظهر كل شيء. ولذلك الإنسان يوم القيامة قد يجحد، يقول لا أرضى إلا شاهدا من نفسي، فيختم الله على لسانه فتنطق الأيدي والأرجل والجلود، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. والمعنى بأن يوم تبلى السرائر، قال أهل العلم يوم يعني هنا يوم القيامة، قال يوم القيامة، والله تعالى أعلم بالصواب. أنتم ادعوا لنا بعد، جزاكم الله خير، ادعوا لنا أنتم أيضا. أسأل الله عز وجل وفقنا وإياكم لليلة القدر، جعلنا وإياكم من المقبولين. تفضل تفضل، واحد يقول عندي سؤال. طبعا يقول الأخ بالنسبة لي بالنسبة لقيام ليلة القدر، يقول هل لابد من قيامها كلها أم لا؟ ليس لازما وليس شرطا، لكن الأفضل للإنسان أن يجتهد في قيام ليلة القدر كلها وأغلبها، يعني يجتهد في قيام الليالي العشر الأخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة كان عليه الصلاة والسلام يحيي الليل ويشد مئزره ويوقظ أهله صلى الله عليه وآله وسلم. فالأفضل الإنسان يعني يجتهد في هذا. واختلف العلماء هل الاجتهاد يكون في الصلاة وقراءة القرآن أم ينوع في العبادات. فمن أهل العلم ذهب إلى أن الاجتهاد يكون فقط في الصلاة وقراءة القرآن والاستغفار، والقول الثاني وهو الراجح أنه في كل شيء حتى لو في الصدقة يحيي يعني الليالي هذه يحييها في قراءة القرآن وفي القيام والصدقة والاستغفار وذكر الله والدعاء ينوع وهذا فضل الله عز وجل. نعم. أظن الأخت أمينة هذه دخلت متأخرة بارك الله فيها. عموما تصلى صلاة العيد لا بأس بإعادة الجواب، تصلى صلاة العيد في البيوت كما هي في المصليات ركعتين بارك الله فيك، ركعتين تكبرين في الركعة الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام ثم ست تكبيرات، بعدين قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن، وفي الركعة الثانية تكبرين ست تكبيرات مع التكبيرة الانتقالية والفاتحة وما تيسر من القرآن ثم تسلمين وتكتفين بهذا، ليس لصلاة العيد في المنازل خطبة بارك الله فيكم. عفوا الأخ أمين، آسف الأخ أمين اسمح لي، من الجزائر الله يحفظك يبارك فيك، أنا شوي النظر مشوش اليوم سامحني يا أخ أمين بارك الله فيك، الله يحفظنا وإياك يا أهل الجزائر بارك الله فيكم. طيب اللهم صل على محمد. يقول خلاصنا يا شيخ محمد. ها الأخ أمين يقول ومن لم يستيقظ، أنا ذكرت أخوي أمين بأنه يبدأ صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح يعني بعد ربع ساعة إلى أذان الظهر، لأن هو علامة الزوال، إلى أذان الظهر الذي هو علامة الزوال. كان شفت سؤال عن التسبيح، ممكن تعيده لأن ما ذهب عن التسبيح كيف؟ عفوا يعني كان شفت سؤال عن التسبيح. اي نعم السنة الأخ علي، السنة في التسبيح باليد. وفي مسألة صلة الرحم، صلة الرحم الكلام فيها كثير. عموما التسبيح أخوي الفاضل علي باليد لا بأس بالتسبيح باليدين، والسنة والعفو والأفضل التسبيح باليد اليمنى، والتسبيح باليد اليمنى يكون إما بالأصابع أو بعقد الأنامل، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو الأنامل، والأنامل إما أن تقول هكذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله كأنك تعقدها سبحان الله سبحان الله سبحان الله هكذا، أو بهكذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان، والأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. فالتسبيح في اليد، وورد حديث بأنه ورد حديث بأنه مستنطقات يوم القيامة، والحديث هذا لا بأس بإسناده. السؤال الثاني اللي ما يتعلق بسؤال الأخ صلة الرحم أخوي أمين، صلة الرحم الكلام فيها طويل، ماذا تقصد بصلة الرحم؟ سؤال هل ثبوت أجر قيام ليلة القدر لا يحصل إلا لمن قام الليلة كله ولم ينم مطلقا، أم أنه لا بأس بالراحة؟ لا بأس بالراحة، لا بأس بأن يرتاح الإنسان، ولذلك العلماء وقفوا عند قول عائشة كان إذا دخل العشر أحيا الليلة، فقال بعض العلماء أحيا الليلة كله يعني لم ينم، قال آخرون بأنه أحيا أغلب الليل، وهذا يجري على طريقة العرب من التعبير بالكل وإرادة البعض، أو بالتعبير بالبعض وإرادة الكل، وهذا الذي يظهر بأنه لو نام وارتاح قليلا لا حرج في ذلك. هل الأجر بالمهاتفة مع الأقارب له أجر الزيارة؟ نعم، في مثل هذه الأحوال نعم نعم. وأنبه حقيقة إلى مسألة حقيقة كثر السؤال عنها، أو يعني الشكوى منها، وإن بعض الأرحام خاصة العائلة الواحدة يقول خاصة كبار السن يصير بخاطرهم شيء، يزعلون على أولادهم وبناتهم، ليش ما تجوننا، لماذا لا تأتون إلينا، ولماذا ولماذا، شيء من هذا القبيل. وهؤلاء الأولاد حقيقة يريدون مصلحة الوالدين، لأن عندهم توجيهات وإرشادات صحية وطبية أنك خاصة كبار السن أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا من غيرهم. ولذلك حقيقة يعني يجب الصبر، هذا وقت الصبر، هذا الآن وقت الصبر. الصبر ليس دعوة وليس كلمة وليس فقط مجرد، لا، الصبر واقع يطبقه الإنسان عاملي مثل هذه الأحوال، أن نصبر نصبر، ولا يعني نسيء الظن بأحبابنا وأرحامنا. والحمد لله الآن حتى ممكن يعني الناس مثل هذه الخدمة اللهم بارك، يعني صوت وصورة يتواصلون مع بعض. صحيح حرارة الالتقاء تختلف عن المهاتفة وعن يعني الأشياء الأخرى، لكن هذا الممكن، هذا الممكن، وهذا اللي يستطيع الإنسان أن يحصل عليه، ولذلك هي لمصلحة الجميع. فالاتصال يقوم مقام الزيارة ولله الحمد والمنة. يمكن هذا عاد مو عندي، يمكنكم تسجيل الاشتراك. طيب أعتقد نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.